الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. استعمال النجاسة في المذهب، هل هو مكروه بإطلاق أو ثمة حالات يجوز فيها استعمال النجاسات؟ يعني استعمال النجاسة هل له حكم واحد في المذهب؟ لا. طيب، هل تعرف موضع مر بنا يكره فيه استعمال النجاسة؟ نعم. لا يكره. التسخين بالنجاسات. طيب ممتاز. وهل تعرفون موضع مر بنا يجوز فيه استعمال النجاسة؟ الشيخ تفضل. نعم أحسنت. الجلد، جلد الميتة بعد دبغه يستعمل في اليابسات دون المائعات، وهو ماذا في ذا أيضا؟ هل أصبح طاهرا أو نجس؟ نجس، يعني يستعمل في اليابسات مع نجاسته. وأيضا البغل والحمار على المذهب هذه نجسة، وتركب ولا تركب؟ تركب، فهو أيضا مماس للنجاسات واستعمال لها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. مر بنا أيضا ما يتعلق بأداب التخلي والاستنجاء، وذكرنا أن السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله هل هي على وزان واحد من حيث الثبوت؟ ها مشايخ، لا، منها ما جاء فيه حديث ماذا؟ صحيح، ومنها ما جاء فيه حديث ضعيف، ومنها ما جاء فيه تعليل. ولذلك لكل سنة ينظر طالب العلم في ثبوتها ودرجة هذا الثبوت. اليوم نتم إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الاستنجاء. قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله.
قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. في المدينة قبلتهم جنوب، فقال: لا تستقبلوها ولكن شرقوا أو غربوا، لأنهم إن اتجهوا شمالا فقد استدبروا القبلة، وإن اتجهوا جنوبا قد استقبلوا القبلة، فقالهم شرقوا أو غربوا. فإذا كان المرء قبلته شرقا، يعني القبلة شرقية، هل يتجه إلى الشرق أو إلى الجنوب والشمال؟ الجنوب والشمال. وهذا الحديث نهي: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، والنهي يفيد ماذا مشايخ؟ التحريم، يعني يقتضي التحريم، يدل على التحريم. النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم. ولماذا خص النهي في البنيان؟ لأنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي أنه أتى يوما إلى سطح بيت لهم، وبيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، وكان عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الموضع الذي كان صلى الله عليه وسلم فيه على حاجته مستقبلا للشام مستدبرا للكعبة يدل على أن الاستقبال والاستدبار للقبلة ليس منهيا عنه بإطلاق، إنما النهي إذا كان ماذا؟ في الفضاء. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، جعلوا النهي ماذا؟ في الفضاء، وحملوه على التحريم، وقالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه رخصة في البنيان. رخصة في ماذا مشايخ؟ في البنيان. لذا قالوا: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني المحرم إذا كان في غير ماذا؟ بنيان. أما في البنيان فإن التحريم يزول، ولا بأس باستقبال القبلة واستدبارها. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد أن يبول في الفضاء أناخ راحلته، وجعلها بينه وبين القبلة. والمذهب لا يشترطون في البنيان أن يكون مرتفعا كبيرا، بل يكفي مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل السترة في الصلاة. وكذلك لا يشترطون مسافة، يعني ليس بالضرورة أن يكون الساتر قريبا منك مثل سترة الصلاة، بل يعني لو أن المرأة في الفضاء وثمة بناء بعد عشرات المترات، لكن هذا البناء يكون حاجزا بينك وبين الكعبة وهو موجود وأنت تراه، فإن هذا يكون مزيلا للتحريم، يكون مانعا ماذا مشايخ؟ للتحريم. إذن المذهب قالوا بهذا جمعا بين الأحاديث، جعلوا الأحاديث الذي في بيت حفصة يدل على ما يكون داخل البنيان، وحديث أبي أيوب يدل على ما كان في الفضاء. ويكفي الانحراف اليسير، يعني إذا كان المرء دخل إلى كنيف أو حش ووجد أن المكان قضاء الحاجة موجها إلى القبلة وأراد أن يتنزه عن ذلك، فإنه يكفي الانحراف اليسير. سيأتينا في الصلاة إن شاء الله أن القبلة إذا كانت هكذا مثلا، فالانحراف اليسير في الجهة لا يخرج المرء عن كونه في القبلة، الانحراف اليسير لا يخرجك عن استقبال القبلة، لكن في قضاء الحاجة اكتفوا بالانحراف ماذا؟ اليسير، لقول أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه: ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت اتجاه القبلة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. فإذا كان المرء في الفضاء لا يلزمه أن يشرق أو يغرب تماما، بل لو انحرف يسيرا عن جهة القبلة وهو ما زال في الجهة، لكن انحرف وفي الجهة فإن هذا الانحراف يكفيه، فإنه ماذا؟ يكفيه، والله أعلم. هكذا عند الأصحاب رحمهم الله. قال: ولبثه فوق حاجته. اللبث فوق الحاجة أيضا محرم في المذهب لسببين: أولا لأن فيه كشفا للعورة بغير حاجة، ثانيا لأنه مضر، فلا أطباء يذكرون بأن المرء إذا بقي في الخلاء على هذا النحو من الجلوس مدة طويلة فإن هذا يضر به، وذكروا بعض الأعراض أو الأمراض التي يسببها هذا الجلوس من ما يضر بالإنسان، لذلك قالوا بالتحريم رحمهم الله. فدليل هذا المنع من حيث العموم في منع كشف العورة واستدامة ذلك غير حاجة، وأيضا للضرر، وأيضا ماذا؟ للضرر، والضرر محرم، لا ضرر ولا ضرار. ثم قال رحمه الله:
وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
نعم، الجامع لهذه الثلاثة أنها أماكن ينتفع بها الناس، فكل مكان يحتاجه الناس يحرم قضاء الحاجة فيه، و لأنه يفسده على الناس، وخصوصا في البراز، وخصوصا ماذا مشايخ؟ في البراز، يعني بعض الأماكن يفسدها البراز، يعني الطريق الواسعة لو أن المرء بال في جانبها ليس كالبراز، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، كما في صحيح مسلم. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالذي يتخلى في طريق الناس وفي ظل الناس فإن هذا يجلب له اللعن، فالناس إذا كان لهم مكان يستظلون فيه في الصيف إذا أتوا إلى مجلسهم ووجدوا أكرمكم الله الغائط فإنهم يلعنون من فعل هذا، وإذا كان لهم مكان يمرون به فمر مار ووجد هذا الأذى في طريقه فإن هذا يكون موجبا للعنهم، وهذا البول والغائط هذا أعلى ما يكون من الأذى، وفيه إشارة على أنواع الأذى، يعني بعض الناس كرمكم الله يرمي اللبان في طريق الناس، حصل لكم هذا ولا ما حصل؟ يعني إذا تمريت بالطريق وتجد أن نعلك ربما تأذت أو القدم تأذت، المرء لا يجوز له أن يلقي شيء في طريق الناس يؤذيهم، ولا أن يلقي شيئا في ظلهم يؤذيهم، فهذا ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالطريق والظل النافع وتحت شجرة عليها ماذا؟ ثمرة، وخص ذلك بالثمرة لأنه ربما تساقطت وآذت الناس، والناس يرتدون الشجر غالبا ويأتون يعني إلى الشجر عند إرادة يأخذ ماذا؟ الثمر. ولم يجعل النهي عاما لأنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما يستتر به يعني حائط أو شيء من النخل والشجر، فلو كان منع عاما لا أصبح مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء له أن يكون مستترا خلف شجرة، لكن إذا كانت هذه الشجرة مثمرة والناس يرتادونها فإن الإتيان إليها يكون ضارا بالناس فيمنع في تلك الحال، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء.
هذا هو الأتم والأفضل، أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بين الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كلا الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أنا وغلام نحوي نحمل الإداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها ماء إذا أراد قضاء الحاجة، فدل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للماء. وجاء أنه طلب من عبد الله مسعود كما في الصحيح أن يأتي له بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروث، فرد الروث وقال إنها ركس، فأين يعني لا يصح الاستجمار بها وأنها نجسة. فيصح الاستجمار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الاستنجاء. الجمع لماذا أفضل؟ لأنه أتم وأطهر. وجاء يعني عند الإمام أحمد رحمه الله وعند بعض أصحاب السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء الأنصار يعني: مرنا أزواجكن أن يجمعنا بين الماء والحجارة، أن يتبعنا الماء الحجارة، فإن أو يتبعنا الحجارة الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإني أستحي أن أمرهم بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يفعله عليه الصلاة والسلام. والمذهب يستحبون أن يتقدم الاستجمار بالحجارة ثم الماء. لماذا؟ لماذا يستحبون أن يبدأ بالاستجمار قبل الاستنجاء؟ سريح. طيب لماذا لا يبدأ بالماء أولا؟ لماذا لا يبدأ بالماء أولا؟ يعني اليوم الناس العرف الذي يجمعون بين الماء والاستنجاء والاستجمار، يبدأون في الغالب بالماء، وتوجد مناديل مثلا في دورات المياه يستعملها الناس ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. هو يقول يبدأ بالاستجمار لأنه إذا بدأ بالماء فإن الماء يؤدي إلى انتشار النجاسة، لكن استعمال الحجارة أولا يقضي على جرم النجاسة وعلى ما كان موجودا منها، ثم بعد ذلك الماء يزيل الأثر الباقي، فهو أطيب وأطهر. واليوم ربما الناس توسعوا باستعمال الماء أول لوفرته، لكن المرء لو كان معه يعني الماء القليل فإن الأفضل بلا ريب أن يستعمل أولا الحجارة حتى يزيل أثر النجاسة، فلا يبقى إلا الشيء اليسير الذي يزيله ماذا؟ الماء، فيكون هذا أطيب وأنقى. قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، وهذا هو الأتم والأكمل ويجزئه.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
نعم، الجمع بين الاستنجاء والاستجمار أفضل، والاقتصار على أحدهما جائز وغير جائز؟ جائز. الاستجمار جائز والاستنجاء جائز، ويجوز الاستجمار مع وجود الماء بلا كراهة، بل بعض السلف فضله على استعمال ماذا؟ الماء. والصواب أن الماء أفضل لأن الماء ينقي، وهذا هو المذهب. لكن إذا استعمل الاستجمار بالحجارة، هل هو رخصة أو عزيمة؟ يعني هل الاستجمار بالحجارة نفس، هل هو مزيل للخارج حقيقة أو حكما؟ حكما، لأنه يبقى قدر من النجاسة، بناء على ذلك هو رخصة. والرخص أيها الإخوة الأصل أنها يتوسع فيها أو يتقيد في الرخص بموضع الورود، الرخص لا يتعدى بها محلها، هذه هي القاعدة فيها. فالرخص تقدر بقدرها، والرخصة لا يتجاوز فيها محلها، إنما ينظر في محلها الذي جاءت به. فجاء الاستجمار على صفة معينة، فكل ما خالف هذه الصفة فإنه يكون خارج الرخصة فلا يجزئ. واضح مشايخ؟ الرخصة جاءت بثلاثة أحجار، طيب إذا كانت أقل من ثلاثة أحجار ها مشايخ لا تجزي. لماذا؟ لأن الرخصة جاءت بكم؟ بثلاثة أو بثلاث مسحات كما سنبينه إن شاء الله، لكن الثلاث لابد من الثلاث. الرخصة جاءت بكونها من حجر، خدعوا هذا لاحقا. الرخصة جاءت بالاستجمار في الموضع، في الموضع، فإذا تجاوز الخارج الموضع وجاء على الفخذ مثلا، جاء يعني تساقط البول على الفخذ أكرمكم الله، أو الخارج من الغائط تجاوز الموضع المعتاد حتى أتى على موضع آخر. الأصل في النجاسات في المذهب أن تزال بماذا؟
بالماء.
والاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة في موضع الخارج، فإذا جاءت النجاسة على غير موضع الخارج هنا نعاملها بالأصل الذي هو وجوب ماذا؟ الماء. الذي هو وجوب ماذا مشايخ؟ الماء. وعلى هذه القاعدة أصلا ثمة رواية في المذهب لكن هي خلاف المعتمد أنه لا يستعمل في الاستجمار للحجارة فقط، لا منديل ولا خرقة ولا ورق، لأن الرخصة جاءت ماذا مشايخ؟ للحجارة، كما هو مذهب الظاهرية. هم يقولون أي مسألة تأتيك قل فيها قولان، يعني أحد هذين القولين رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، يعني ستجد رواية عن أحمد توافق مذهب ماذا؟ مذهب الظاهرية رحمهم الله. هذا مذهب الظاهرية رواية عن أحمد مروية أنه لا فقط الحجارة، لكن المذهب هنا يوسعون لنفي الفارق، لأنه الحجارة ليس لها معنى مقصود بذاتها، إنما المقصود أنها تزيل ماذا؟ الخارج. فكل ما قام مقام الحجارة يؤدي ماذا؟ يؤدي عمل الحجارة. فقال رحمه الله ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. فإذا تجاوز الخارج موضع العادة لابد من استعمال ماذا؟ الماء. طيب إذا أكرمكم الله البول موضع العادة معروف في خروج البول، فإذا تجاوز البول هذا الموضع حتى أتى على مواضع عدة من حشفة الذكر، فإنه هنا لابد أن يستعمل الماء. يستعمله لجميع الخارج أو فقط للمتجاوز؟ للمتجاوز. أما موضع الخارج فهذا يكفيه ماذا؟ الاستجمار. طيب أسألكم يا فقهاء أنتم على هذه القاعدة، الآن قلنا بأن الاستجمار ماذا؟ رخصة، والرخص لا يتجاوز فيها ماذا؟ محلها. إذا حصلت عملية جراحية لامرئ من الناس وسد المخرج وأصبح أكرمكم الله يخرج منه مثلا الغائط أو البول من غير السبيلين، فهل يصح له أن يستجمر على المعدة مثلا في موضع خروج الخارج؟ هطبق القاعدة، هل يصح له؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأن الاستجمار ماذا؟ رخصة جاءت في موضع معين فلا تجاوز فيها ماذا؟ محلها. ثم قال رحمه الله
ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
نعم، يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. هو الآن ذكر شروط الاستجمار، شروط ماذا؟ الاستجمار، لأنه هو الرخصة. أما الاستنجاء فلم يذكر شروطه لأنه باقي على الأصل الذي سيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة. فالمذهب مثلا يشترطون لإزالة النجاسة أن تكون بالماء ماذا؟ مرة معنا، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. ما هو الماء؟ ماذا؟ الماء الطهور، فلابد أن يكون ماء طهورا. سيأتينا المذهب أن إزالة النجاسات كم غسلة؟ 7 غسلات. فبناء عليه إذا المرء قضى الحاجة من بول وغائط أكرمكم الله يحتاج إلى كم غسلة؟ لا، يحتاج إلى 14 غسلة. 7 للبول و7 للغائط، علمتم؟ فهذا على المذهب. هو لم يذكر الشروط لأنه باقي على الأصل، لكنه هنا وسيأتي بيانه إن شاء الله، لكنه هنا اكتفى بالاستجمار لأنه هو الرخصة. فقال يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها. نحوها كما قلنا المناديل والخرقة وكل ما يكون منقن، فإنه يصح أن يكون أن يستجمر به على ما سيأتي من الشروط. وألحقنا المناديل ونحوها بالحجارة لأنها تؤدي نفس الغرض الموجود في لنفي الفارق. نفي ماذا؟ الفارق. قال رحمه الله أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فإنه لا صح تطهر به، لأن النجاسة لا تزيل ماذا؟ النجاسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رد الروث وقال إنها ركس، يعني إنها نجسة، فلا يصح الاستجمار بالنجاسة. من حيث التقعيد نؤكد القاعدة، الاستجمار رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. جاءت الرخصة بشروط معينة فلا يتجاوز بها هذه المحال، ولذلك لا بد أن يكون المستجمر به منقيا، والمقصود أن يكون يعني هذا النقاء يحصل بأن يبقى قدر لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الماء. قال رحمه الله غير عظم وروث. وما ذكر أن يكون مباحا ما ذكره الأصل أيضا أن يكون مباحا، لابد أن يكون ماذا؟ مباح. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، ما يصح أن يكون الحجر محرما. لكن الاستنجاء بالماء لا بأس أن يكون بماء طهور محرم مغصوب أو مسروق، يعني لو سرق لو غصب ماء واستعمله على المذهب في الاستنجاء يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. لو غصب منديلا واستجمر به يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. الاستجمار رخصة، لابد أن يكون بشيء ماذا؟ مباح. لكن بالنسبة للماء، الماء هذا يزيل الخارج وليس عبادة، إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، فيصح بالماء. الوضوء بالماء المغصوب لا يجوز، لأن الوضوء عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة، لابد أن يكون الماء فيها ماذا؟ مباحا. هنا قال رحمه الله غير عظم وروث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعظم والروث يشمل العظم الطاهر والعظم النجس، يعني عظم الميتات نجس يحرم الاستجمار به، وعظم المذكاة ليس نجسا من البهيمة الأنعام لكن يحرم الاستجمار به. وكذلك الروث، روث البهائم يحرم الاستجمار به وإن كان طاهرا، لأنه سيأتينا إن شاء الله في النجاسات أن ثمة روث طاهر وروث نجس. لماذا يحرم؟ جاء في الحديث الصحيح بأن العظم هو طعام زاد إخواننا من الجن من المسلمين، والروث هو علف لدوابهم. فإذا كان العظم يعود أوفر ما يكون لحما لهم، والروث يكون علف لدوابهم، فمن باب أولى أن طعام بني آدم يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ومن باب أولى أن طعام بني آدم يجزئ أو لا يجزئ؟ هاي مشايخ، لا يجزئ. الروث علف لدوابهم لا يجزئ الاستجمار به ولا يجوز، جاء النهي عنه. فطعامنا من باب ماذا؟ من باب أولى، والنهي يقتضي الفساد. فلو استجمر في روث أو عظم فإن الاستجمار لا يجزئ، لأنها رخصة والرخص لا تناط ماذا؟ بالمعاصي، وجاء النهي عن استعمالها. فلا نقول زال الخارج. ما يقول قائل مثلا بالماء زلنا الخارج وصححنا الاستنجاب المحرم؟ نقول نعم، بالماء النجاسة تذهب ولا تذهب عينها؟ تذهب. الاستجمار يذهب بالعين؟ يذهب بعين النجاسة؟ لا. إذن هو رخصة وليس برخصة؟ رخصة. لا ينبغي أن تستعمل فيها المحرمات، إنما بما ورد، بما وردت فيه الرخصة. ثم قال رحمه الله ومحترم ككتب العلم والنقود ونحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز الاستجمار به ولا يجزئ. ومتصل بحيوان كذلك، بذيل حيوان استجمر أو بقدمه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فكل ذا إذا كان علف بهائم الجن لا يجوز، فالبهيمة من باب بهيمة الجن، طيب بهيمة الإنس من باب أولى. عرفت مشايخ ولا لا؟ يعني علف بهائمنا لا يجوز الاستجمار به، فالبهيمة من باب أولى. ثم قال رحمه الله
ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر.
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ثلاثة، وما جاء في الحديث مساحات، جاء يعني من الحجر، وقال أعطيني بثلاث وطلب ثلاث. المذهب يقول يجزي ثلاث مساحات، ليس بالضرورة أن تكون ثلاث حصيات أو حجرات. قال ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها، قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر. لا نشترط العدد في الأحجار، إنما يكفي أن تكون هذه الأحجار ألا أن تكون المساحات ثلاثة. فلو كان حجرا له ثلاث شعب تجزى أو لا تجزى؟ تجزى. ولو كانت حجرة كبيرة فكسرناها، يعني من الأدلة أنه لا يشترط أن تكون ثلاثة أحجار، أنه ممكن الحجر الواحد تفتت فتكون كم قطعة؟ ثلاثة. ويقال فلان ضربه ثلاثة أصوات، ثلاثة أصوات بكم آلة الضرب؟ بصوت واحد، لكن لما كان عدد ثلاثة قال ثلاثة ماذا؟ أصوات. فثلاثة أحجار يعني مثل ثلاثة ماذا؟ أصوات، هو الضرب بواحد. وثلاثة أحجار يصح أن تكون بحجرة واحدة كبيرة لها ثلاث جهات، أو فتتنا الحجر لثلاث قطع، كل ذلك مجزئ، وهذا هو المذهب. قال رحمه الله:
ولو بحجر ذي شعب.
نعم، ولو بحجر ذي شعب، المهم أن تكون منقية. منقية أي لا يبقى، أن يكون الباقي قادر لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الماء.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن قطعه على وتر.
ويسن قطعه على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فل يوتر. هذا في الصحيح، جاء عند الترمذي وغيره: فمن فعل فقد أحسن، ومن ترك فلا حرج. من فعل فقد أحسن، يعني فعل ماذا؟ الاستجمار، أو فعل القطع على وتر؟ القطع على وتر، هذا مذهب الجمهور. الحنفية عندهم: من فعل فلا حرج، يعني الاستجمار، لذلك مستحب. يعني عند الحنفية الاستجمار سنة ليس واجبا ولا شرطا، لأن يعفى عن قليل النجاسة، وهذا من مثله، فيقول لا حرج يعني في تركه. لكن هنا الحديث: فمن فعل فقد أحسن، يعني قطع على وتر، ومن ترك فلا حرج، يعني ترك القطع على ماذا؟ على وتر. ولذلك يسن قطعه على وتر، أي بعد الثالثة. الثالثة إن حصل إنقاء اكتفي بثلاثة، إن لم يحصل إنقاء يزيد ماذا؟ الرابعة. حصل إنقاء بالرابعة يسن أن يزيد ماذا؟ خامسة. لم يحصل إنقاء بالخامسة يزيد ماذا؟ سادسة. حصل الإنقاء بالسادسة السنة أن يزيد ماذا؟ سابعة. طيب إذا حصل إنقاء بأول حجرة، أول مسحة، هل يجزى؟ لا، لابد من ثلاث، هذا رخصة، لابد من هذا العدد. ثم قال رحمه الله:
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
لكل، كل من ألفاظ ماذا مشايخ؟ العموم. فيجب الاستنجاء لكل خارج، هذا الخارج كان معتادا أو غير معتاد. المعتاد أكرمكم الله كالبولي والغائط، غير المعتاد كالدودي والحصى، أو أن لو أن شخصا مثلا أعطي حقنة شرجية أكرمكم الله، ثم خرج شيء من السائل من هذه الحقنة، فإنه يجب عليه الاستنجاء وأن يغسل موضع هذا الخارج. ثم قال:
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وضوء ولا تيمم. إذا الوضوء والاستجمار والاستنجاء يا مشايخ ليس واجبا على الفور، ليس واجبا على ماذا؟ على الفور. يعني الإنسان لو قضى حاجته أكرمكم الله ولم يجد ماء وخرج من الخلاء، ثم لم يحن وقت الصلاة، وبعد ساعة أو ساعتين حان وقت الصلاة فأزال الخارج، أزاله، يعني استنجى أو استجمر، هل يأثم؟ لا يأثم. الاستجمار والاستنجاء ليس على الفور. ولا تستغربون، يعني قريب أنا سئلت يعني من سائل أنه ما يعني يغسل مباشرة، ربما يعاني بعض الناس من بعض الأمراض، تكون في الليل يتعب من القيام والرجوع في كل حين، فلا يعني يقوم بغسل الخارج إلا عند إرادة ماذا؟ الصلاة. ليس عليه إثم إذا لم يكن ملامسا أو ملابسا للنجاسة عند إرادة الصلاة. فهل للمرء أن إذا قضى حاجته ولم يمسح أو يغسل أثر الخارج، هل له أن يتوضأ ثم إذا جاءت الصلاة يغسل موضع الخارج يستنجي ويستجمر ويصلي؟ لا، يقول بأن الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لابد من الاستنجاء أو الاستجمار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان عن المذي قال: فالمرء فليغسل ذكره وأنثيه ثم لتوضأ. وثم تفيد ماذا؟ الترتيب، فلابد من الترتيب، هذا هو المذهب، لابد من الترتيب، وهذا خاص في الاستجمار والاستنجاء. أما إزالة النجاسة عن البدن فلا، يعني لو كان المرء ثمة نجاسة في صدره، دم، ذبح ذبيحة فجاء دم من الذبيحة على صدره، وتوضأ للصلاة، وبعد وضوءه غسل الدم عن صدره، الوضوء صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن المقصود بالترتيب هنا النجاسة التي تكون على السبيلين التي تحتاج إلى استنجاء أو استجمار، هذا التي لابد أن يكون الوضوء بعدها. أما بقية مواضع الجسم فليس ثم تلازم بين الوضوء وبين إزالة ماذا؟ النجاسة. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من أحكام الاستنجاء، ثم شرع رحمه الله في باب السواك وسنن الوضوء.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك
لما فرغ المصنف رحمه الله من ترتيب منطقي واضح جدا، الماء الآنية التي يحفظ فيها الماء، ذكر الاستنجاء الذي هو مقدمة وشرط لصحة الوضوء، فلا صح أن يتوضأ من غير استنجاء ولا استجمار إذا خرج شيء يستجمر له، لأنه الذي يستثنى فقط على المذهب الريح فقط. ما الذي يستثنى لا يشترط له استنجاء ولا استجمار؟ الريح. البقية لابد لها من الاستنجاء والاستجمار، فإذا خرج خارج لابد من استنجاء أو استجمار ثم يتوضأ. الوضوء له سنن مقدمات، من هذه السنن السواك، والسواك هو سنة من سنن ماذا؟ الفطرة، فناسب أن تذكر معها سنن الفطرة. فذكر المصنف رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء، فقال رحمه الله:
التسوك بعود لين منقن.
بعود لين، هذا هو الشرط الأول، أن يكون تسوك تحصل به السنة أن يكون بعود ماذا؟ بعود. فالسواك بغير عود لا يحصل به، لا تحصل به السنة. فاستعمال الفرشاة والمعجون والأصبع أو أي آلة ليست عودا فإنه لا تحصل به ماذا؟ السنة. السنة لابد لها من عود. وقوله بعود، هذا الإطلاق يقتضي أن الأعواد سواء، فليس ثم تمزية لعود الأراك الذي نشتريه نحن اليوم على عرجين النخل ولا على عود الأسنان إذا كان هذا غير مؤذي يعني، لأنه قال بعود. وهذا هو المذهب، المذهب أنه لا فرق بين عود وعود، فالمذهب قول آخر أن عود الأراك أفضل، لكن المعتمد في المذهب أن عود الأراك ماذا؟ كغيره. وقوله بعود، هل فضل شيء على شيء؟ لا، فقال بعود لين، هذا هو الشرط، حتى لا يكون جارحا، يكون لين، مو عود الأسنان يكون مؤذي، لا يكون لين منقن يحصل به النظافة. إذا كان هذا العود لا ينقل فم بل يزيده أذن رائحة نتنة، أو كان جارحا صلبا يجرح، هذا لا يصلح به الاستياك. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة.
نعم، غير مضر، ذكروا بعض الأنواع من الأعواد مضرة، فإذا استعملت فإنها تكون ضارة ممنوعة لا يتفتت، أنا متفتت هذا لا ينقي ويؤذي ولا يحصل به التنظيف. والسواك لا شك أنه من سنن الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أكثرت عليكم بالسواك، وقال ما زال قال: لولا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث عائشة. ولذلك السواك لا شك أنه من السنن المتواترة، وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك، وهذا العدد. هذا الحديث كثير من العلماء على تضعيفه، والشيخ الألباني فيما أذكر يقوي هذا الحديث، لكن كثير من أهل العلم على ضعف هذا الحديث. لكن بلا ريب أن السواك عند الصلاة من السنن التي ينبغي المحافظة عليها، وفيه فوائد عظيمة. وفي بحث بيان الدبيان له مجموعة في أحكام الطهارة، له كلام كبير عن السواك وعن المواد الموجودة في السواك وعن ما ذكره الأطباء وعن طريقة الاستياك. ذكر أنه عن بعض الأطباء أن المادة الفعالة في الأراك أنها بعد 24 ساعة تفقد، فيقول كل 24 ساعة حتى تحصل على الفائدة التامة تقوم بقصه، يعني إذا أخذت عود الأراك بعد 24 ساعة قم بقصه حتى يتجدد معك هذا العود. وهذه مسائل مثل أداب قضاء الحاجة، مبنية على حديث ضعيف ولا صحيح ولا تعليل، على تعليل يعني، مبنية على تعليل. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله تعالى: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.
الأصل في السواك أنه مسنون في كل وقت لعموم الأدلة، لكن جاء الاستثناء فقط للصائم بعد الزوال، جاء الاستثناء فقط لمن؟ للصائم بعد الزوال. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. الصائم بعد الزوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، قال: إذا استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. فإذا كان المرء صائما لا ينبغي له أن يستاك بعد الزوال. وقالوا يعضد ذلك الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه الرائحة التي تخرج من الصائم لخلو المعدة رائحة محببة، فإذا استعمل المرء السواك بعد الزوال يكون قد أزالها. وفي الجملة عندهم أن السواك بعود الرطب هذا ليس مسنونا، لأنه ربما أدى إلى دخول شيء، فيستحبون قبل الزوال أن يكون العود غير رطب، لكن بعد الزوال يكرهونه. ماذا مشايخ؟ يكرهونه الرطب وغير الرطب. والرواية الثانية في المذهب والقول الثاني الذي عليه الجمهور أن الاستياك مسنون في كل حين لعموم الأدلة ولضعف الحديث المفرق بين قبل الصيام وقبل الزوال وبعد الزوال. ثم قال رحمه الله: عند كل صلاة متأكد. الأصل السنية، تتأكد السنية في مواضع، منها عند كل صلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وانتباه، انتباه من النوم، جاء حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له السواك عند مكان نومه، فإذا استيقظ يشوص فاه بالسواك، يقول كأنه يتهوع. يعني هذا السواك لا يكون، وهذه السنة حتى على المذهب، السواك ليس الأسنان فقط مشايخ، السواك الأسنان واللثة واللسان، فيستاك إلى داخل اللسان. واليوم الطب الحديث يثبت أن يعني ثم جراثيم في اللسان تحتاج إلى تنظيف، فالسواك يكون كاملا للأسنان واللثة واللسان. ولذا يقولون الذي ليس لديه أسنان هل يستحب له السواك؟
نعم.
ها مشايخ، يستحب له السواك ولو عنده تركيبة طيب؟ ها مشايخ،
استحب
وين؟ أين تكون يعني؟ أي يستاك أين؟ يستاك في اللثة واللسان، اللثة واللسان نعم. وانتباه وتغير الفم، هذه القاعدة أن العلة من السواك التنظيف. فالقاعدة العامة كل ما يعني إذا أكل إنسان طعاما يخشى من رائحته، عند كثرة الكلام يحتاج إلى سواك، عند السكوت الطويل يحتاج إلى سواك. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وابتدأ بالسواك لأنه سيحادث أهله ويقترب منهم، فيحتاج إلى تنظيف رطيب رائحة الفم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
عرضا بالنسبة للأسنان، وبالأسنان أسنان بعرض الأسنان هكذا، بالنسبة للفم يكون ماذا؟
طول،
يكون طولا، هذا طول الفم، فهو عرض بالنسبة للأسنان وطول بالنسبة للفم. يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، يقول لأن الاستياك طولا مضر، واليوم بعض الأطباء يقول الاستياك طولا هو الأصح وعرضا مضر. فننظر يعني أطباء القدامى أجود أو الطب الحديث، والمسألة يعني ما فيها حديث خاص، المسألة خاضعة للتجربة، خاضعة ماذا مشايخ؟ للتجربة. أما اليمين فهذه لعمومات السنة التيامن، فكان صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تنعلي وترجلي وطهوري وفي شأنه كله، فتبدأ بالجانب ماذا؟ الأيمن. على المذهب تبدأ هكذا من هنا حتى تأتي للجانب الآخر. وقال رحمه الله:
والدهن غبا.
نعم، قال: ويستاك عرضا مبتديا بجانب فمه الأيمن. أما اليد فالمذهب أن يكون باليد ماذا؟ الشمال. يقول ابن تيمية رحمه الله تقي الدين الشيخ الإسلام، يقول: لا أعرف إماما خالف في هذا، يعني يستحب غير هذا أن يكون ماذا؟ بالشمال. والمجد يقول باليمين جده رحمه الله، لكن شيخ الإسلام يقول لا يعرف إماما، والمذهب أنه يكون بالشمال، لأنه ماذا؟ إزالة ماذا؟ إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون باليمين أو الشمال؟ الشمال. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويدهن غبا ويكتحل.
نعم، يدهن غبا، يعني هذا يدل على مسألة قبل هذا، الذي يدهن من الدهن أنه عنده ماذا يا مشايخ؟ عنده شعر، يعني الأصلع يحتاج والأقرع يحتاج إلى أن يدهن؟ لا يحتاج. والذي ليس له لحية لا يحتاج. هذا الادهان يدل على وجود الشعر، ولذلك اتخاذ الشعر في المذهب سنة، اتخاذ الشعر في مذهب عند الحنابلة سنة، هذا منصوص المذهب اتخاذه سنة. ونحن نسير على المذهب مشايخ، ما هو كل مسألة نقول نفصل نقول سنن عادات أو سنن يعني منقولة، لكن على المذهب اتخاذ الشعر ماذا؟ سنة. والحلق الرأس ليس سنة، يعني بعض الناس إذا ربنا هداه أول عمل يصنعه إن كان غير مسلم يسلم يختتن، وإذا كان مسلما وعاصيا أول عمل يصنع يروح حلاق حتى يحلق على الصفر موس. هذا مشايخ ليس من السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أمارة الخوارج، قال سماهم بالتحليق سماهم بالتحليق. ولذلك من أهل العلم من يكره حلق الشعر بالموس. المذهب الحلق بالموس مباح، وإبقاء الشعر ما حكمه؟ سنة أفضل. لكن الشعر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس، فقال من كان له شعر فليكرمه، يكرم يعني لا يجعله هكذا ثائر، بل إنه يزين، وحتى اللحية تزين كذلك وتمشط وتدهن، فليكرم. وقال عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الدهان إلا غبا، غبا يعني يوم عن يوم، والمقصود بغبا يعني أن لا يكون الشريعة جاءت وسط، نهت عن أن يكون مرة ثائر الشعر، ونهت عن التنعم والترف الذي لا يليق بالرجال فجعلته غبا. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله هذا يختلف باختلاف الأحوال والناس، فبعض الناس ما شاء الله إذا مدها أسبوع الشعر يكون منتظم، وبعض الناس يحتاج كل ساعة ونصف، صح؟ فهذه تعود حقيقة بحسب ماذا؟ بحسب الشعر، بحسب الحال. فالأصل أنه إذا ثار يعني خشي أن الشعر يعني يكون شكله مشوه يدهنه ويمشطه، وإذا كان الشعر معتدلا فإنه لا يحتاج إلى دهنه ومشطه.
ثم قال رحمه الله ويكتحل وترا، وتجب التسمية
أيضا الاكتحال على المذهب سنة، ويكتحل وترا في كل عين ثلاثة، وجاء عند الإمام أحمد وعند بعض أصحاب السنن الاكتحال بالإثمت في كل عين ثلاثة، ثلاث مرات، والمذهب هذا من السنن أيضا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
التسمية قول بسم الله لا يزيء غيرها، لابد من قول بسم الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت وليس له يعني لا يثبت من أي طريق كان، إلا أن من مفردات مذهب الحنابلة من المفردات أن التسمية واجبة، وأنها واجبة إذا قال وتجب التسمية، هذا مفردات مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، فيوجبون ذلك الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال رحمه الله في الوضوء مع الذكر، لكون الأحاديث ضعيفة ما تشددوا في الوجوب، قالوا تسقط مع ماذا؟ النسيان والجهل، فقالوا واجبة مع الذكر، واجب ماذا؟ مع الذكر. هذا هو المذهب.
ثم قال رحمه الله تعالى
مر معنا في عمدة الفقه الذي يذكر أنه لم يذكر هذا الوجوب، لأن ابن قدامة رحمه الله يختار القول الآخر في المذهب الموافق للجمهور، وهو أن التسمية سنة. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع.
ويجب الختان، الختان واجب في المذهب للذكر والأنثى، فهو واجب للذكر واجب ماذا؟ للأنثى، هذا هو الصحيح من المذهب. وفي المذهب رواية أخرى أنه واجب في حق الذكر مكرمة للأنثى، وقالوا للعلة فالذكر إن لم يختن فإن النجاسة تجتمع، وطريقة الختان معلومة، تأخذ القلفة الزائدة يعني في رأس الذكر بالنسبة للذكر، والأنثى يؤخذ بطريقة أخرى وتسمى التي تمارس هذا المرأة تسمى خافضة وخافضة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال أشمي ولا تنهكي، يعني لا تأخذي مبالغة وخذي قليلا، فإنه أنظر للوجه وأحضر للزوج. فيقولون الختان فيه فوائد، منها اعتدال الشهوة للمرأة، و المبالغة فيه تضعفها، وتركه ربما أدى إلى اغتلامها. فمن حسناته أنه يكون وازعا طبعيا يساعد المرأة عند فساد الزمان أو عند عدم حصول الإعفاف، أنه يكون معينا لها على ذلك لاعتدال الشهوة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله وتجد في نساء العرب من العفة والصيانة ما لا تجده في غيرهم، لأنهم يمارسونها لأنهم يفعلونه، بخلاف من ذكرهم رحمه الله. ثم قال ما لم يخف على نفسه، يعني رجل أو صبي أحيانا يكون عنده سيولة في الدم مثلا، فالختان ما يكون ضارا به لا يطيقه، فهذا لا يصنع لا يختن حتى يتأكد أنه لا يضر، لأن القاعدة لا ضر ولا ضرار. وأنا أنصحكم إذا ولد لكم مولود وأردتم أن تقوموا بالختان أن تحللوا لهم سيولة الدم، يعني فيها نوع من التحاليل توضع للأطفال للدم حتى يتأكد، فإنه إذا كان ما الدم ما يتخثر ربما أدى إلى وفاته، فيتأكد من مثل هذا حتى لا يكون ضارا. وقال رحمه الله وما لم يخف على نفسه، هذا هو الأصل. والمذهب يجب الختان قبل البلوغ، يعني ما ليس شرطا يكون بالأسبوع الأول، بل يكرهونه في الأسبوع الأول فيكون قبل البلوغ واجبا. قال ويكره القزع، القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه. القزع في المذهب مكروه لأنه من باب النهي في الأداب، والحقيقة مشايخ لولا يعني ما يحصل من التشبه، القزع شيء مقزز، فأنت إذا رأيت امرأة أخذ بعض الشعر وترك بعضه فإن منظره مقزز. أنت لو رأيت شخص قد يعني احتجم برأسه في رأسه ورأيته ما حلق الشعر وبعض ما كان الحجامة ظاهرة ترى منظرا بشعا. الشريعة جاءت على الحسن، المنظر الحسن، والعرب كانت ربما خافت على أولادها من العين فصنعوا لهم القزع، هذا الذي يتجملون به اليوم، ربما شوه الطفل حتى لا يصاب بالعين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني ما يصلح أن يبقى هكذا، هذا مشوه، ولذلك هو مكروه. إذا كان القزع على هيئة التشبه بالكفار أو الفساق فهذا يكون محرما، لا للقزع لكن ماذا؟ للتشبه. ثم قال رحمه الله، ودي ننتهي سريعا من هذه ونقف إن شاء الله.
ومن سنن الوضوء السواك،
تقدم ذكره،
وغسل الكفين ثلاثا،
فهذا غسل الكفين ثلاثا سنة لورود حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه، حديث عبد الله بن زيد، في جميع الحديث التي ذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا غسل ماذا؟ الكفين ثلاثا.
ثم قال رحمه الله،
طيب لماذا لا يكون واجبا؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجه فدل على أن غسل اليدين سنة وليس واجبا غسل الكفين قبل الوضوء.
ثم قال رحمه الله ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء.
نعم، غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء يجب في حالة واحدة لمستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. المستيقظ من نوم الليل، النوم الذي يكون ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقلنا لكم في كتاب المياه، هذا الحكم تعبدي أو الحكم معلل؟ على المذهب تعبدي، يعني غير معقول المعنى، فيه معنى العبادة، فلما كان فيه معنى العبادة المذهب يشترطون له النية وقول بسم الله. يعني استيقظت من النوم فقبل أن تغمس يديك في الإناء ماذا تصنع؟ تغسله ماذا؟ ثلاثا بنية الغسل، وأيضا تقول ماذا؟ بسم الله. هذه منفصلة عن نية الوضوء وعن فعل الوضوء، منفصلة عن نية الوضوء وعن... لماذا؟ لأن الأمر بها تعبدي، لأنه ماذا؟ تعبدي، فلذلك استطرها النية وقول بسم الله. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى والبداءة بمضمضة ثم استنشاق.
نعم، البداءة بمضمضة ثم استنشاق هذا سنة، يعني في غسل الوجه تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، وسيأتي الصفة، الصفة الثابتة في السنة أنه بكف واحد جمعهما بدأ يعني للمضمضة والاستنشاق، فبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، والاستنثار يكون بالشمال، فهذه السنة، ثم يغسل وجهه. نعم.
ثم قال رحمه الله والمبالغة فيهما لغير صائم،
حيث لقيط بن صابر رضي الله عنه وارضان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المضمضة مأخوذ من تمضمضة الحية إذا تحركت، فالمضمضة أصلا هي حصول الماء في الفم ثم مجه، هذا مضمضة. المبالغة أن تحركها تحريكا شديدا حتى يتم التنظيف بشدة وتدخلها إلى يعني آخر الفم، وكذلك الاستنشاق المبالغة أن تجذبه بشدة. لماذا الصائم يمنع أن تجذبه بشدة؟ لماذا يمنع الصائم من ذلك؟ لأنه ربما أدى إلى إفساد أو إلى دخول شيء إلى حلقه، فلذلك سد للذريعة، هذا من أدلة سد ماذا مشايخ؟ الذرائع. سد الذرائع لها أدلة كثيرة في الشريعة. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر كم دليل؟ 99 دليلا، وقال أكتفي بها تيمنا بأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. وكما أن لله بعد هذه الأسماء أسماء، فلنا بعد هذه الأدلة ماذا؟ أدلة تدل على وجوب سد الذريعة. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: والمبالغة فيهما لغير صائم
للحديث اللي مر معنا،
وتخليل اللحية الكثيفة.
اللحية غسلها سيأتي أنه واجب الظاهر منها، والظاهر يجب غسله، والباطن لا يجب غسله إذا كانت اللحية ماذا؟ خفيفة تشف عن البشرة. طيب إذا غسلت الظاهر هل يستحب أن تخللها؟ المذهب يستحب التخليل سنة. كيف يكون التخليل؟ بطريقتين: إما أن تأتي بكف من أسفل اللحية وتدخلها عليها، وإما أن تقوم بإدخال أصابع في اللحية. هذا التخليل ما جاء في الحديث الصحيحة الثابت يعني في البخاري ومسلم، إنما جاء عند أهل السنن عند الترمذي وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل، ولذلك المذهب يستحبونه جمع لورود السنة والحديث. وفي رواية في المذهب أنه ليس سنة لكنها غريبة يعني، أو قول في المذهب أنه ليس سنة لكنه غريب، لكن ستأتينا قاعدة كثيرة في الطهارة والصلاة للفائدة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة أو مرات. ها مشايخ، مرة واحدة الوضوء يعني من حين فرض الصلاة فرض الوضوء، وإلا كان الوضوء معروفا من قبل، لكن فرض من حين فرض ماذا؟ الصلاة. وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم بعض فضائله ومتى شرع. فهذا الوضوء تكرر كثيرا، ونقل الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث المشهورة الوضوء ولم ينقلوا أنه خلل، وجاءت حديث بالتخليل. المفترض نجمع بين الأحاديث ونقول سنة تفعل ماذا؟ أحيانا، يعني سنة تفعل ماذا مشايخ؟ أحيانا، لكونها لم ترد في جميع الأحاديث. إذا لو كانت سنة دائمة لنقلت ماذا مشايخ؟ في جميع الأحاديث. المذهب أنها سنة أحيانا وسنة دائمة، ها قال ويخلل. المذهب أنها سنة ماذا؟ دائمة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى:
والأصابع كذلك أصابع القدمين وأصابع اليدين يخلل. التخليل يعني هكذا أصابع اليدين قالوا هكذا، أو الأصابع القدمين بإبهام بخنصر اليسرى يبدأ بالتخليل من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى، يعني يبدأ من خنصر القدم اليمين ويخلل حتى يصل إلى خنصر القدم ماذا؟ الشمال، ليكون قد بدأ باليمين ويكون ذلك بإصبعه الخنصر من اليد الشمال. ثم قال رحمه الله:
والتيامن وأخذ ماء جديد.
والتيامن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره.
وأخذ ماء جديد للأذنين.
أخذ ماء جديد للأذنين، الأذنان من الرأس جاء عند أبي داود، ولذلك لا يشترط أن يؤخذ لها ماء جديد لأنها من ضمن ماذا؟ الرأس. لكن المذهب يستحبون أخذ الماء الجديد للأذنين، وجاء في ذلك حديث عند البيهقي أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، لكن هذا الحديث شاذ. الحديث ماذا مشايخ؟ شاذ. وظاهر السنة أن الأذن أن الأذنين تمسح مع الرأس، أنها تمسح ماذا؟ مع الرأس بنفس الماء، لكن المذهب أن الأذن يؤخذ لها ماء جديد. ثم قال رحمه الله:
والغسلة الثانية والثالثة.
لأنه جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مخالفا يعني غسل عضوا ثلاثا وعضوا مرتين وعضوا مرة، فدل على أن الغسلة الثانية والثالثة ماذا مشايخ؟ سنة. هذه سنن، يعني من تركها وضوءه صحيح ولا باطل؟ ذكر هو رحمه الله الآن الواجبات، كم واجب ذكر؟ يجب الوضوء ماذا؟ ها مشايخ،
التسمية
التسمية التسمية مع الذكر. طيب وواجب آخر ما هو؟ غسل اليدين هذا لمستقبل النوم. البقية كلها ماذا مشايخ؟ سنن. فالمبالغة في موضوع استنشاق سنة، ما يتعلق بالتخليل سنة، أخذ ماء جديد للأذنين سنة. الذي سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله فروض الوضوء، يعني هي فروضه التي جاءت في كتاب الله تعالى من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين والترتيب والموالاة. بهذا يكون أنهى كتاب ماذا؟ الوضوء. نتم هذه الفروض إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.